أهلاً بكم. اليوم أمامنا مصدر مميز جداً، عبارة عن خريطة ذهنية بصرية بتاخدنا في رحلة عبر تاريخ الحضارات الإنسانية.
رحلة طويلة ومهمة.
جداً، والمهمة اللي بيحددها المصدر ده مش مجرد سرد أحداث، لأ، هي محاولة نفهم الخيوط اللي بتربط بيننا كلنا.
والبحث عن المبادئ المشتركة.
بالظبط، زي الجمال والمساواة اللي كل حضارة كانت بتسعى لها بطريقتها. طيب، خلينا نتعمق في الخريطة دي ونبدأ تحليلنا.
فكرة ممتازة، واللي أشوفه مثير للاهتمام في المصدر ده هو إنه يعني بيخبرنا نتوقف لحظة قبل ما ننطلق.
كيف يعني؟
يعني قبل ما نغوص في الإنجازات، الخريطة بتطرح سؤال جوهري: إحنا إيش بنقصد بكلمات زي تاريخ، ثقافة، وحضارة؟
صحيح، تعريفات أساسية.
تماماً، دي مش مجرد مصطلحات أكاديمية، دي الإطار اللي حنشوف من خلاله كل شيء. لما نفهمها الأول، بنقدر نقدر عظمة كل إنجاز في سياقه الحقيقي.
هذه نقطة بداية ممتازة. إذن لنبدأ رحلتنا من حيث تشير الخريطة، الشرق الأدنى القديم،
حضارات الأولى،
وتحديداً مع الحضارتين الفرعونية والبابلية. اللافت إن الخريطة لما بتذكر مصر القديمة بتركز على الكتابة، الأدب، والفنون.
مش الأهرامات.
بالظبط، معظم الناس أول ما تفكر في الفراعنة يجي في بالهم الأهرامات والمعابد الضخمة، لكن المصدر بيوجهنا لشيء يمكن كان ثوري أكتر،
اللي هو؟
الكلمة المكتوبة.
تماماً. إيه اللي خلى الكتابة تكون حجر الزاوية الأساسي للحضارة بالشكل ده؟
سؤال في محله. شوفي، الأهرامات إنجاز معماري مذهل أكيد، لكنها صامتة.
صامتة، تعبير دقيق.
الكتابة من ناحية تانية هي اللي أعطت الحضارة دي صوت خالد. المدهش هنا إن اختراع الكتابة ما كانش بس عشان يسجلوا الحسابات والضرائب، مع إنه بدأ كده.
كانت بدايته عملية.
جداً، لكنه كان ثورة كاملة في الذاكرة البشرية. لأول مرة في التاريخ، المعرفة والتاريخ ما عادوا يعتمدوا على الذاكرة الشفهية الهشة.
اللي ممكن تتغير أو تضيع.
بالظبط، صار ممكن تسجيل الأفكار المعقدة والقصص والقوانين بدقة ونقلها عبر آلاف السنين. يعني الكتابة حررت المعرفة من قيود الذاكرة الفردية، وكأنهم اخترعوا أول هارد ديسك للبشرية.
أحسنتي، هذا هو التشبيه.
ده بيغير المنظور تماماً. طيب، الخريطة بتضع بابل جنبهم مع تركيز على التاريخ والعلوم. هل كان في نوع من، خلينا نقول، التكامل أو التنافس الفكري بين القوتين العظيمتين دول؟
كان فيه الاثنين مع بعض. فبينما كان المصريين مهووسين بفكرة الخلود والحياة الأخرى، وده انعكس في فنونهم وكتاباتهم،
واضح جداً.
كان البابليين مركزين أكتر على الحياة الدنيا، على تنظيم المجتمع بقوانين دقيقة زي شريعة حموراوي،
شريعة حمورابي الشهيرة،
وعلى فهم العالم من حولهم من خلال مراقبة النجوم. طوروا علم الفلك مش بس لأسباب دينية، لأ، كمان لأغراض عملية زي الزراعة وتحديد المواقيت. كانوا عمليين ومنظمين بشكل مذهل،
وضعوا أسس لعلوم إحنا لسه بنعتمد عليها.
بالضبط،
وده بيقودنا للمحطة التالية اللي كأنها وارثة الشغف ده بالمنطق والتساوي، العالم الكلاسيكي لليونان وروما.
محطة محورية.
جدا، الخريطة هنا واضحة، بتسلط الضوء على الأساطير والفلسفة والفنون عند الإغريق. بحس إن اللي عملوه الإغريق هو إنهم أخذوا فكرة فهم العالم من البابليين وحولوها لسؤال شخصي وعميق.
سؤال عن معنى الوجود نفسه.
بالضبط،
هذا وصف دقيق. اللي بيميز اليونانيين هو إنهم، خليني أقول، أول من وضع الإنسان في مركز الكون الفكري. الفلسفة ما كانت مجرد أفكار مجردة،
كانت أداة للحياة.
تماماً، أداة لتحقيق الحياة الطيبة. سقراط وأفلاطون وأرسطو ما كانوا بس بيسألوا كيف تشتغل النجوم، كانوا بيسألوا كيف المفروض أعيش؟ إيه هي العدالة؟ ما هو الجمال؟
أسئلة وجودية.
حولوا المعرفة من مجرد ملاحظة لحوار نقدي مستمر، وهذا هو الإرث الأكبر اللي تركوه لنا.
وهنا الموضوع بيصير أكثر إثارة، منتقل للرومان، والخريقة بتشير لإنجازاتهم في التمدن وفن العمارة. دايماً بفكر في العلاقة بينهم. لو كانت حضارة اليونان والرومان شركة ناشئة اليوم، كان الإغريق هم المؤسسين المبدعين أصحاب الأفكار الثورية،
والرومان؟
والرومان هم المدير التنفيذي اللي جه وأخذ الأفكار دي وبنى بيها إمبراطورية عالمية.
تشبيه رائع ومعبر جداً.
صحيح؟
أكيد. الرومان كانوا مهندسين وبنائين وقانونيين من الطراز الأول. عبقريتهم ما كانتش في ابتكار فلسفات جديدة قد ما كانت في قدرتهم الهائلة على التنظيم والتطبيق والتوسع.
أخذوا الأفكار الإغريقية ونفذوها على نطاق أوسع.
بالضبط، أخذوا الفن والعمارة والفلسفة الإغريقية وبعدين عملوا لها هندسة عشان تناسب نطاقاً إمبراطوري. ما بنوا معبد واحد جميل، لا، بنوا شبكة مدن مترابطة بطرق وقنوات مائية ومبان عامة ضخمة كلها تحمل بصمة روما.
إتقان فن التوسع.
أتقن فن التوسع الممنهج أو السكيلابيليتي على مستوى حضارة كاملة.
نعم، وده اللي ضمن بقاء الأفكار دي، ما فضلتش محبوسة في أثينا، وصلت لبريطانيا وشمال أفريقيا.
صحيح،
لكن الخريطة بتدعونا دلوقتي نوسع العدسة بشكل كبير ونبعد عن حوض المتوسط، لنتجه شرقاً لعوالم كانت بتتطور بالتوازي.
الحضارات الفارسية، الهندية والصينية.
بالظبط، الخريطة بتذكر مظاهر الحضارة الفارسية وتاريخ الهند وتراث الصين الأدبي والعلمي، عبارات مجازة لعوالم ضخمة جداً. كيف ممكن نفهم مساهمة كل واحدة فيهم؟
هذه نقطة حاسمة عشان نتجنب الرؤية اللي بتركز على أوروبا وبس. خلينا نبدأ ببلاد فارس.
تمام.
اللي كانت بمثامة جسر حقيقي بين الشرق والغرب. ما كانتش مجرد قوة عسكرية، كانت قوة إدارية جبارة.
إدارية؟
نعم، ابتكارات زي تنظيم الإمبراطورية في ولايات أو ما يعرف بالساترابس وإنشاء أول نظام بريد سريع عبر الطريق الملكي سمحت بإدارة مناطق شاسعة بكفاءة مذهلة.
هذا شيء متقدم جدا.
ويمكن الأهم هو اللي بنلاقيه في اسطوانة قورش اللي البعض بيعتبرها أول إعلان لحقوق الإنسان في التاريخ.
كيف؟
لأنها منحت الشعوب المحتلة حرية الدين والعودة لأوطانها. هذه كانت فكرة ثورية في فن الحكم وقتها.
فكرة إن الإمبراطورية مش بس قمع، لا، فيها نوع من الإدارة والتسامح، مفهوم معقد جدا للعصر ده. طيب، وماذا عن الهند؟ الخريطة بتشير لتاريخ الهند، وهي كلمة واسعة قوي.
طبعاً، إذا كانت بلاد فارس بتمثل العبقرية الإدارية، فالهند بتمثل العمق الفلسفي والرياضي.
رياضي؟
أكيد، العالم كله مدين للهند بنظام الأرقام اللي بنستخدمه اليوم، بما في ذلك المفهوم الثوري الصفر.
الصفر؟
نعم، الصفر. بدونه، الرياضيات المعقدة مستحيلة. لكن أبعد من كده، الهند قدمت للعالم تقاليد فلسفية وروحية عميقة من الهندوسية والبوذية اللي أثرت مش بس في آسيا، لا، أفكارها الآن جزء من الحوار العالمي.
وبعدها نصل للصين اللي الخريطة بتوصفها إنها صاحبة تراث أدبي وعلمي. بحس إن مساهمة الصين تحديداً غيرت البنية التحتية للمعرفة في العالم.
غيرتها بالكامل. شوفي، إذا مصر اخترعت الهارد ديسك بالكتابة على الحجر والبردي،
فالصين اخترعت إيه؟
الصين اخترعت الإنترنت بتاع العصر ده.
كيف؟
اختراع الورق وبعدها الطباعة بالقوالب الخشبية. هذا ما كان مجرد تطوير بسيط، ده خلى المعرفة رخيصة وسهلة الانتشار بشكل ما حدش شافه قبل كده. فجأة صار ممكن إنتاج آلاف النسخ من كتاب واحد،
وده سمح بنشر المعرفة أسرع
ونشرها على نطاق أوسع. سمح بإنشاء بيروقراطية متعلمة قائمة على الاختبارات ونشر العلوم بسرعة. ابتكارات زي البوصلة والبارود والورق ما غيرت الصين بس، غيرت العالم كله لما وصلت له.
الترابط بين الحضارات ده مذهل. فكرة إن اختراع في الصين ممكن يغير مسار الحروب في أوروبا بعد قرون
حقيقة.
وده بيقودنا لنقطة محورية تانية في الخريطة، واللي بتبدو كجسر يربط بين عالمين، الحضارة العربية الإسلامية وعصر النهضة الأوروبية.
جسر معرفي.
بالظبط، الخريطة بتبرز ازدهار العلوم والفلسفة في العالم الإسلامي، وبعدين بتشير لدور الترجمة كعامل أساسي في نهضة أوروبا. هل من المبالغة القول إن النهضة الأوروبية ما كانتش ممكنة بدون الجسر ده؟
لا، مش مبالغة أبداً، دي حقيقة تاريخية أساسية.
إيه اللي حصل بالظبط؟
اللي حصل هو إن كثير من كنوز الفلسفة والعلوم اليونانية، يعني أعمال أرسطو وإقليدس والجالينوس، كانت شبه ضايعة أو مهملة في أوروبا خلال العصور الوسطى.
لكنها ما اختفتش من العالم.
تماماً، ترجمت للعربية وحفظت في مكتبات عظيمة زي بغداد والقاهرة وقرطبة. والأهم من هذا كله،
إيه هو؟
إن العلماء في العالم الإسلامي ما كانوش مجرد أمناء مكتبة، ما كانوش بس بيحفظوا الكتب،
كانوا بيطوروا عليها.
كانوا علماء ومفكرين، بيضيفوا ويطوروا ويبتكروا، أسسوا علم الجبر وحققوا قفزات هائلة في علم البصريات، وطوروا الطب والكيمياء، كانت مختبرات ومراصد حية.
يعني ما كانتش مجرد عملية حفظ، كانت عملية تطوير وإغناء.
بالضبط. ولما بدأت حركة الترجمة العكسية من العربية للاتينية في مراكز زي طليطلة في إسبانيا، كانت دي هي الشرارة اللي ولعت شعلة النهضة.
يعني العلماء الأوروبيون أعادوا اكتشاف تراثهم اليوناني عن طريق الترجمات دي.
مش بس كده، أعادوا اكتشافه مع كل التعليقات والإضافات والشروحات اللي تراكمت على مدى قرون في العالم الإسلامي. استلموا نسخة مطورة ومحسنة من المعرفة الكلاسيكية.
مثال مذهل على إن الحضارة الإنسانية حوار مستمر،
وليست سلسلة من المونولوجيات المنعزلة.
يا لها من رحلة للمعرفة عبر القارات والقرون. ولكن إذا كانت كل الحضارات دي بتتفاعل وبتتبادل الأفكار، فالخريطة دلوقتي بتاخدنا عبر المحيط لمكان كان تجربة إنسانية منفصلة تماماً.
الأمريكتين
وحضرة المايا والأستك والإنكا. فكرة إن مجتمعات معقدة بالشكل ده تطورت في عزلة شبه تامة هي فكرة مذهلة في حد ذاتها.
بتقدم لنا مختبر بديل للتطور البشري، وبتطرح سؤال مثير: لو أعدنا شريط التاريخ، هل الأمور كانت هتمشي بنفس الطريقة؟
والحضارات دي هي الإجابة.
بالظبط. خلينا ناخد المايا كمثال، اللي الخريطة بتشير لتراثهم الفكري والفني. الناس دول طوروا نظام كتابة هيروغليفية معقد وتقويم فلكي أدق من أي تقويم كان مستخدم في أوروبا في الوقت ده.
ده لوحده إنجاز.
وكمان طوروا المفهوم الرياضي للصفر بشكل مستقل تماماً عن الهند.
لحظة، طوروا صفر بشكل مستقل؟
نعم، بشكل مستقل تماماً.
ده إنجاز فكري هائل. كيف ممكن لثقافتين على طرفي نقيض من الكوكب يوصلوا لنفس الفكرة المجردة دي؟
هذا هو السؤال المليون دولار. وصلوا له من مسار مختلف، مرتبط بنظامهم العددي وتقويمهم المعقد.
ده بيثبت إيه؟
بيثبت إن بعض المفاهيم الرياضية والمنطقية ممكن تكون كامنة في العقل البشري، ومستنية بس الظروف المناسبة عشان تظهر. وبعدين شوف الإنكا في جبال الأنديز.
إيه قصتهم؟
بنوا إمبراطورية مترابطة بشبكة طرق تمتد لآلاف الكيلومترات في واحدة من أقصى البيئات الجغرافية على وجه الأرض.
شيء لا يصدق.
كل ده بدون استخدام العجلة للمواصلات أو نظام كتابة بالمعنى اللي نعرفه. كانوا عباقرة في الهندسة والتنظيم الاجتماعي. دراستهم بتكسر أي فكرة عن وجود مسار واحد ووحيد للتطور الحضاري.
لقد كانت رحلة لا تصدق عبر خريطة التاريخ البشري. طيب، بعد كل ذا، ما الذي يعنيه كل ذلك؟
سؤال مهم.
بحس إننا بنرجع للفكرة الأصلية في المصدر، على الرغم من كل المسارات المختلفة دي، في بحث إنساني مشترك. بحث عن المعنى من خلال الفلسفة والدين، وبحث عن النظام من خلال القانون والعلم، وبحث عن الجمال من خلال الفن والعمارة.
وكل حضارة قدمت إجاباتها الخاصة.
بالضبط. ومجموع الإجابات دي هو اللي بيشكل إرثنا العالمي المشترك.
أتفق تماماً. وفهم المسارات المتشابكة دي مش مجرد طرف فكري،
هو أداة لفهم الحاضر.
بالضبط، أداة ضرورية لفهم عالمنا اليوم. التوترات الجيوسياسية، التبادلات الثقافية، النقاشات حول الهوية، كلها لها جذور عميقة في التاريخ الطويل ده.
يعني الخريطة دي بتساعدنا نفهم إحنا ليه هنا اليوم.
تماماً، بتساعدنا نفهم ليه العالم بيتصرف بالطريقة اللي بيتصرف بيها. بتعطينا القدرة نشوف الأنماط الكبيرة اللي بتتجاوز دورة الأخبار اليومية.
ده بيضع كل شيء في منظوره الصحيح.
وعشان نختم، خلينا نترك فكرة أخيرة للتأمل.
تفضل.
المصدر في بدايته أشار لمبادئ زي الجماليات والمساواة كأهداف سامية للحضارة.
صحيح.
بالنظر لعالمنا المعاصر، اللي هو نتاج كل التاريخ اللي استعرضناه، أي من المبادئ القديمة دي بنشوفه بيزدهر، وأي منها بيواجه تحديات غير مسبوقة؟
سؤال عميق.
والسؤال الأهم، واللي الخريطة بتتركه مفتوح، إيه هي المبادئ الجديدة اللي ممكن تحدد ملامح الفصل الجاي من الحضارة الإنسانية؟ هل حتكون الاستدامة في مواجهة التغير المناخي، أم الاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي؟
أو يمكن مبدأ جديد لسه ما تخيلناه.
يمكن. التاريخ ما بيعطينا إجابات جاهزة، لكنه بيعطينا الأسئلة الصحيحة اللي لازم نطرحها على أنفسنا.